الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله: تحريك الأصبع في التشهد، يقال أصبع ويقال إصبع ويقال أصبع ويقال أصبع وإصبع وإصبع ويقال أسبوع، وهذا كله من لغة العرب. وفي هذا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى، صفة أصابع اليد أو صفة أصابع اليدين في التشهد، صفة أصابع اليدين في التشهد. يعني ما هي هيئة أصابع اليدين في التشهد؟ الجواب: لا تخلو أن تكون اليد إما اليسرى أو اليمنى. اليد لا تخلو إما أن تكون يسرى أو اليمنى، يد اليسرى أو اليد اليمنى. فأما اليسرى فصفتها أن تكون ممدودة، فأما اليسرى فصفتها أن تكون ممدودة على الفخذ أو على الركبة، فصفتها أن تكون ممدودة على الفخذ أو على الركبة. اليسرى هيئة أن يجعل هكذا إما على الفخذ أو على الركبة، تكون هكذا ممدودة اليد اليسرى عند أن يتشهد الشخص، اليد اليسرى يجعل هكذا ممدودة ولا يفرج، هكذا تكون ممدودة ومغلوط الأصابع هكذا، يضعه إما على فخذه أو على ركبته، هذا في اليد اليسرى في التشهد. يبقى لنا إيش؟ يبقى اليمنى. وأما اليمنى فلها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يقبض الأصابع كلها مع الإبهام، ويشار بالسبابة، أن يقبض الأصابع كلها ويشار بالسبابة. كيف يفعل؟ هكذا يقبض هذا كله مع الإبهام ويشار هذه، فيقبض الأصابع الثلاثة مع الإبهام، يكون كلها مقبوضة هكذا، ثم يشير هذا بالسبابة يتشهد هكذا باليمين. هذه الكيفية الأولى، أنه يقبض الأصابع كلها مع الإبهام، هكذا الإبهام يقبضه مع الأصابع ويجعل هكذا، يشير هذه السبابة. هذا الكيفية الأولى. الكيفية الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر، أن يقبض الخنصر والبنصر. ما هي الخنصر وما هي البنصر؟ عند من؟ محمد. الخنصر والبنصر ما هي؟ الخنصر هذا، البنصر جارها. أحسنت. أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، الوسطى هذه الطويلة، ويشير بالسبابة. كيف سيفعل؟ هكذا، أول يقبض هذا وهذا، اثنين هذا، ثم يجعل هذا مع هذا، يفعل هكذا، يجعله حلقة على هكذا. هذه الكيفية الثانية التي ثبت عنها عليه السلام، يقبض الخنصر والبنصر ويجعل هذه الوسطى مع الإبهام حلقة على هيئة دائرة هكذا، ثم يشير هذه. واضح يا أخوان؟ هذا، هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى الثلاثة، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام مفتوحة، ويجعل الإبهام مفتوحة تحت أصل السبابة، ويجعل الإبهام مفتوحة تحت أصل السبابة، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام يجعله هكذا مفتوح هكذا تحت أصل السبابة. هذا العرب عندهم يسمى، إذا قال شخص في البيع أن عنده 53، يسمون هذا الذي عقد مثلا البيع أنه يشتري ب53، يفعل هكذا أنه 53، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام مفتوحة تحت أصل السبابة. وهذا يقال كما قلنا 53، أن عدد عنده أنها 53. هذه الكيفيات التي ثبت عن عسل أنه كان يفعله في اليمنى. المسألة الثانية، متى يرفع السبابة في التشهد؟ متى يرفع السبابة في التشهد؟ جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم وهو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستمر الإشارة من أول التشهد إلى آخره. شخص يقول هكذا من أول لما يقول التحيات إلى أن يكمل التشهد، يقول هكذا، أن تستمر الإشارة من أول التشهد إلى آخره. وقيد بعض الشافعية، وقيد بعض الشافعية حين يقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا إنما يشير لما يقول المصلي أشهد أن لا إله فتكون مقبوضة، فيشير لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال الشيخ الألباني: وهذا كله مما لا أصل له في السنة، وهذا كله مما لا أصل له في السنة، يعني لا يدل دليل على هذا أنه يقبض، أنه يشار عند هذه الكلمة. هذا يعتبر من اجتهادات الشافعية، استحساناتهم، وما أكثر استحساناتهم واستحسانات الفقهاء. هذا ليس له أصل في السنة، وإنما الذي ظاهر الأحاديث أن تستمر الإشارة من أول التشهد إلى آخره. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، هل يحرك السبابة مع الإشارة؟ هل يحرك السبابة مع الإشارة؟ اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى الاكتفاء بالإشارة دون التحريك، فذهب الجمهور إلى الاكتفاء بالإشارة دون التحريك، قالوا ما يحرك وإنما يشار هكذا فقط إشارة، أما التحريك فلا، يشار هكذا بدون التحريك بدون أن تحركه، هذا قول الجمهور لعدم ذكره للأحاديث ثابتة المتكاثرة، فإن أكثر الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ما كان فيه أن يحركها إلا حديثا واحدا في رواية واحدة، وهي رواية زيد بن قدامة أو زاد بن قدامة، فإنه في هذه الرواية وهو من أئمة السنة وثقة ولا شك في ذلك، فإنه في هذه الرواية قال كان عسلم يشير ويحركها. والجمهور يقولون هذه الرواية شاذة. لماذا شاذة؟ لأن هذا الحديث رواها غير زائد بن قدامة 12 راويا وهما إمة مثل سفيانين وغيرهم، وزائد إمام ولا شك في ذلك، لكن هو الذي زاد هذه اللفظة. يقولون لو كان هذه اللفظة موجودة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما ذكر غير زائد من أئمة المحدثين؟ لماذا هذا تفرد بها زائد؟ فلو كان قالوا هذا حقا وقال به النبي صلى الله عليه وسلم لذكروا هؤلاء الأئمة الحفاظ الذين بعضهم ربما أحفظ من زائد القدامى، هكذا قال الجمهور. فلذلك قالوا لا يستحب التحريك أن يحرك، قالوا لا يستحب أن يحرك هكذا قالوا، ولذلك يرون أن الإشارة ما هي صحيحة، وهذا هو قول أيضا الإمام الوادع رحمه الله، وكان يقول إن لم تكن رواية زائد شاذة فما في الدنيا شاذ، كان يقول إن لم تكن هذه الرواية شاذة فما في الدنيا شاذ، لأنه خالف أكثر من 12 إماما وهو إمام واحد، والشخص الواحد كما معروف قد يخطأ، فإذا كان مثلا الطلاب كلهم يحضرون في الحلقة وكلهم مثلا روى هذا الحديث، واحد منهم قال الشيخ قال كذا، والجماعة الآخرين قالوا لا قال كذا، ما قالوا لا قالوا كذا، ذكروا لفظا وهذا ذكر لفظا، فما الذي يؤخذ كلامه؟ يقال ما يمكن أن نقول هؤلاء كلهم مقتول وهذا فقط هو يعني هذا اللفظ قال، ما يمكن، هكذا قال بعض أهل العلم. فذلك قالوا تحريك ما رواه إلا راو واحد، وأكثر من 12 إمام ما روى هذا، هذا يدل على أن زائد هو الذي وهم هذا، وهذا يحصل. فالشاذ، ولذلك الشاذ عند علماء المصطلح ما يقبل، ولهم دليل في هذا، حديث ذو اليدين، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاة الظهر أو العصر، كان في الحديث إما الظهر أو العصر، فذو اليدين ماذا فعل؟ عند من؟
اليدين.
نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنصيت الصلاة أم قصرت؟ هل مباشرة قام وصلى بالناس؟ ماذا فعل؟ سأل الجماعة الآخرين، قال الأمر أهو كما قال ذو اليدين؟ فهذا يدل قالوا على أن الشخص الواحد لا يعتبر كلامه إلا مع الذين كانوا معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر هنا كلام إيش؟ مع أن صحابي جليل عادل لا شك في ذلك، لكن ما اعتبر كلام ذو اليدين لولا أن هؤلاء لا يثقونه، فلما سأل هؤلاء وقالوا نعم صدق ذو اليدين، فلما قال ذو اليدين عليه السلام قام وصلى، وإلا لو لم يقولوا كما ضحك لو لم يقولوا لما صلى عليه السلام لجلس، لو قالوا ذو اليدين والمقتل جلس. قالوا هذا مما يدل على أن الراوي الواحد أو المخبر الواحد مع حضور جماعة في هذا الموطن ربما يكون خطأ ووهم، هذا واضح، هذا واضح يا أخوان، أنتم معي، ماذا؟ لا، ما في مناقضة، خور الأحاد يرون ثقات كلهم على شيء واحد، ولكن هؤلاء الثقات الآن هذا يروي شيء وهم كلهم حضروا في نفس الجلسة، هذا يروي شيء وهذا يروي، كلهم مثل الذين حضروا يرون شيء آخر، فيقال في هذه الحالة بلا شك أنه يقدم هذا الذي يروي هذا، وليس في هذا مناقض الخبر الأحد أبدا، فإن خبر الأحد يجب قبوله إذا أخبرك شخص شيء وليس له مناقض ولا أحد خالفه يجب عليك أن تقبل. إذا كان عادلا إذا كان عادلا يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق منهم فتبينوا، هذا دل على أنه إذا لم يكن فاسقا لا يتبين يأخذ كلامه. لكن هنا المشكلة الأئمة الآخرين ما قالوا هذا، ما ذكروا هذا، هذا واضح. هناك علماء آخرون كمالك رحمه الله إمام دار الهجرة يرى بالتحريف، والمصنف رحمه الشيخ الألباني يرى بالتحريف، وكذلك الشيخ ابن عثيمين يرون بالتحريف، فيقولون يستحب للمصلي أن يحرك السبابة، أن يحرك السبابة. وهذا والله أعلم وجيه، لأنهم يقولون رواية الشاب، ما معنى الشاب أولا؟ يعني تعريف المصطلح للشاب مخالفة الثقة لمن هو إيش أولى منه. الشيخ الألباني كان قويا في لغة العرب، ولذلك الذين ناقشوه في هذا ما استطاعوا أن يغلبوه. يقول لهم الشاذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، وهنا الآن زائد، هل خالف الرواة الذين رووا معه هذا الحديث أو لم يخالفه؟ نحن عندنا ظاهر ما نقول إيش خالفه، يقول لا ما خالفه. لماذا ما خالفه؟ لأن هؤلاء رووا لفظا قال عليه وسلم كان يشير، وهو قال يشير ويحرك، قال وهؤلاء يشير، وقال هذا يشير ويحرك، فهل هناك تعارض بين الإشارة وبين التحريك؟ هل هناك تعارض بين الإشارة؟ لو رجعنا لغة العرب يفهم أن الإشارة لا تكون إلا بالتحريك. أن يسوع عليه السلم كان تقام في الحديث الذي تقدم، يحتاج هذا إلى تركيز شيء أنه نعم عليه السلم لما تقدم في الحديث الذي تقدم معنا، لما مرض نعم عليه السلم وجلس وصلى جالسا والصحابة قاموا يقيمون، ماذا قال لهم؟ إيش الحديث؟ فأشار إليهم أن يجلسوا. طيب فأشار إليهم كيف يكون؟ هل يكون يقول لهم هكذا ولا يقول هكذا؟ ها؟ لابد يحرك، لابد يقول هذا واضح، لابد يقول هكذا، ما يقول لو قال لهم هكذا ما سيفهمونه. والإشارة لا تكون إلا بالتحريك، أن الشخص يحرك يده يحرك، فأما إذا لم تكن بدون التحريك ما يقال هذا إشارة. فقال الشيخ الألباني إذن ومثل الشيخ ابن عثيمين قالوا قول هؤلاء يشير وقول هذا يحرك لا فرق بينهما في الحقيقة، بل هذا له علم زائد حيث وضح معنى الإشارة، فإن إشارة النبي عليه السلام تدل على أنه بالتحريك، فإن الصحابي ذاك لما قال فأشار أن يجلسوا فهمنا أنه قال هكذا حرك يديه، فلما نفهم من هنا الإشارة أنه حرك، هل في مانع يمنع هذا؟ ما في يمنع. قالوا إذن ما في الحديث تعارض، فهنا لا يقال إن الزائر إيش خالف الثقات حتى يقال الشاهد. كيف الشاهد؟ الشاهد لابد يكون فيه مخالفة، هذا يقول قام وذاك يقول قاعد، هذا مخالفة هنا، نقول لا رواية زائغة. أما هنا الآن ما خالف زائد أولئك، وإنما ذكر معنى، عبر لفظا وعبر لفظا والمعنى واحد، والشخص إذا عبر يجوز الرواية بالمعنى. فإن أولئك لما قالوا يشير، لما قالوا يشير ما قالوا ولا يحرك، وإنما قالوا يشير، وهذا قال يشير ويحرك أو يحركها، فقالوا هذا لا يمنع هذا، فلا فرق بينهما. فعلى هذا التحريك مستحب، وبدون التحريك مستحب، نقول هذا مستحب وهذا مستحب، ولا يقال أحدهما هذا هو السنة، يقال كلاهما السنة. فالشخص إذا فعل هذا يكون عمل بالسنة، وإذا فعل هذا يكون عمل بالسنة، لأنه ليس في الحديثين تعارض حتى يتعارض بينهما. فيقال ما يحتاج نحن أن نتوهم أشياء ما هي موجودة، أن يقال هذا الآن خالف هؤلاء، لا بد أن نقول هذا مطروح كلام لأنه خالف الثقات، لا نقول لا هذا ما خالف هذا، هذا عبر بمعنى وهذا عبر بمعنى، ولو تأملنا في المعنى الذي عبره هو نفس هذا المعنى الذي عبره، فإن الإشارة لا تكون إلا بالتحريك، وقلنا عليه السلام فأشار لأجله لا نفهم إلا بالتحريك، فعلى هذا يقال عليه السلام حرك ونبي عليه السلام أشار ولا معنى، فمن أشار بدون تحريك لا يمنع، ومن حرك. لكن انتبهوا، ليس التحريك الذين يقول بالتحريك لا يقول أنه يفعل هكذا يفعل العوام هكذا، لا، لأن الإشارة معناه هو التوحيد، توحيد الرب عز وجل أن الله واحد، فلا بد تكون التحريك خفيف هكذا. أما إذا قال هكذا أو قال هكذا نص الأئمة على أن معناه الله تحت وفوق، الله تحت، فهذا ما يجوز أن يقال أبدا، وإنما يحرك هكذا معناه أن يكون الشخص يوحد أن الله عز وجل واحد لا شريك له، فيكون التحريك تحريك خفيف هكذا بدون أن ينزل هذا إلى تحت أو إلى فوق، لا يفعل هكذا كما يفعله كثير من العوام هكذا، هذا ما يصلح، يقال هكذا فقط تخفيف، ولا اتجاه، الاتجاه اللي يكون لا يتغير، يعني لا يكون لا تحت لا فوق، يكون هكذا، هذا واضح. إلى هنا بارك الله فيكم.